Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أسعد الله أوقاتكم بألف خير جمهورنا ومتتبعينا في كل مكان. ليست ذكرى وفاته هي من جعلتنا نقف عنده، لكنه اشتعال حرب في رقعة جغرافية على أرضها ولد وسكن وحارب. فقد شدت أنظار الكرة الأرضية هذه الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا بكل ما تحمل هذه الحرب من بشاعة وصور دمار، وتدخل لأذهان جيل اليوم أنها رقعة مشتعلة تنضاف لأخريات في عالمنا العربي لم تعد تذكر إلا بالحرب والدمار بعدما كانت مهدا لحضارة وثقافة إنسانية عظيمة. نفس الأمر ينطبق على هذه الجغرافيا. خلف الحرب المشتعلة تقف روائع أغنت الفكر والثقافة العالمية، ومنها شخصية الحلقة. يحضر بقوة في هذه الحرب برائعته الحرب والسلام، رواية تتجدد مع كل جيل، وهذا وجه عظمة هذا الروائي. لم يكن روائيا فقط، بل مصلحا اجتماعيا، داعية سلام، مفكر أخلاقي ربطته علاقة وثيقة بالأدب العربي والثقافة العربية. اتخذه رموز الكفاح والنضال حول العالم قدوة لهم، وتشبعوا بفكره السلمي، منهم المهاتما غاندي، نيلسون مانديلا، مارتن لوثر. إنه الكونت ليف نيكولايفيتش تولستوي، فيلسوف الشعب.
ميديا فرحانة، حديث الثقافة.
رحلة بحثي عن من سيكون دليل الرحلة بدأت من المغرب، فوجدت أسماء وإن على قلتها أجمعت لي على أن شخصية الأستاذ عبد الرحيم العطاوي هو خير من سيحدثك عن الأدب الروسي وعن شخصياته. فاتصلت بالرجل لكنه اعتذر بسبب طارئ صحي، واعدا إياي بأن يكون معي إن أمهلته أسبوعا أو أسبوعين ليستعيد عافيته. تركته على راحته وتوجهت بوصلتي إلى هامة من هامات الفكر العربي، مؤرخ وأكاديمي عراقي، أستاذ التاريخ الحديث والفكر المعاصر وشؤون الشرق الأوسط. حضر في العديد من جامعات عالمية وعربية، الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية بلندن، جامعة تورنتو بكندا، جامعة كيل بألمانيا، الجامعات العربية بالمغرب، الجزائر، تونس، الأردن، الإمارات، العراق. له أكثر من 30 كتاباً منشوراً ومئات المقالات الفكرية والسياسية والنقدية. إنه الدكتور سيار الجميل، يقيم حالياً بكندا. ورغم فرق التوقيت بيننا وانشغالاته الفكرية والأكاديمية، إلا أنه كان أكثر من مرحب بالمشاركة، وهو الذي يسكنه حنين المغرب والعودة إلى مهرجاناته الفكرية وصالوناته الأدبية بعد هذه الكورونا. في الموعد المحدد كان البروفيسور سيار جميل، وأنا كنت بسؤالي مبادرة: ما علاقة المؤرخ جميل بتولستوي الروائي؟
والله العلاقة قديمة من سنوات المراهقة، يعني بدأت أقرأ الحرب والسلام وتأثرت بها كثيرا، وكنت أبكي على المشاهد التي وصفها ليو تولستوي، وجذبتني بعد ذلك بسنتين أو ثلاثة رواية آنا كارنينا، وقرأتها وزاد الوعي عندي بالتشكيل السايكولوجي للإنسان، ومن ثم كان اهتمامي كثيرا بحياة ليو تولستوي. وأيضا أثناء إقامتي في بريطانيا كان الاهتمام ببقية الأعمال، ووجدت ذلك الاضطراب والتحول لدى تولستوي خلال القرن التاسع عشر وحياته الطويلة، إذ بقى 82 سنة يعني حيا. وتأثره والتأثير به وكتابات الآخرين عنه، وخصوصا كنت أتمشى مع أحد الأساتذة وكان عميد لكلية اللغات ومختص بتولستوي، وقد قرأت كتابه وكتبت ريفيو عنه منذ عام 80 على ما أتذكر. فاهتمامي بهذا الروائي الكبير الذي يعتبره بعض النقاد أنه أعظم روائي في التاريخ، ليس فقط لأسلوبه الجذاب ولكن لأفكاره ولسحر تفكيره وقدرته على التصوير الداخلي للإنسان وتجاوزه لزمنه بكثير، أيضا تنقلاته الروحية.
لم يكن المؤرخ العراقي جميل السيار وحده من تأثر بإنتاجات وأدب تولستوي، لكن هذه الشخصية كانت لها مكانة عظيمة بين الروس أنفسهم. لنستمع لناديجا باخماتوفا الباحثة اللغوية والمترجمة للجزيرة الوثائقية.
Лев Толстой для нас, конечно, очень важный писатель, и его книги.
بالنسبة لنا ليو تولستوي كاتب في غاية الأهمية.
Его книги пережили Первую мировую войну.
هذا الرجل عاشت كتبه بيننا عبر أحداث متباينة: الحرب العالمية الثانية، الحرب الوطنية العظمى. بقيت معنا طيلة عقود بكل تاريخه المعقد، تغيرت وغيرتنا.
كان لأدب تولستوي تأثيراً كبيراً على مؤرخنا العراقي جميل السيار، فسألته وهو الذي درس في بلدان مغاربية متعددة عن مدى حضور الأدب الروسي في هذه البلدان والعالم العربي عامة.
أنا وجدت في بيئة المغرب العربي التي قضيت فيها 4-5 سنوات من حياتي قبل 40 سنة متأثرة جدا بالأدب الفرنسي وترجمات عديدة من الأدب الأمريكي والبريطاني، لكن عندما نأتي إلى المشرق نجد أن تأثير الأدب الروسي كبيرا مع أدبيات أخرى، سواء كانت بريطانية سواء كانت فرنسية، وخصوصا عامل الترجمة. يعني كانت بيروت تترجم أعمال كثيرة جدا لأدباء عمالقة سواء من القرن 19 أو القرن 20 ثم مصر. فحركة الترجمة انصبت في بدايتها على عدد كبير من الروايات، سواء من فرنسا سواء من بريطانيا سواء من روسيا سواء من الهنغارية سواء من عديدة، هي الأعمال الإبداعية التي ترجمت وتأثر بها جيل كامل خصوصاً ما بعد الحرب العالمية الثانية.
ولد نيكولاس يافيتش تولستوي في قرية ياسنايا بوليانا التابعة لتولا جنوب مدينة موسكو في روسيا يوم 9 شتنبر عام 1828، لكن بعض الأوساط الأدبية دخلت في جدال حول اسمه، هل كان ليف تولستوي أم ليو تولستوي؟
بالفرنسية قد نلفظ اللفظ بشكل ويكتب بشكل آخر، قد يكتب بالروسية ولكن ينطق هو ليو. والاسم أنا تحريت عن هذا كثيرا، ليس فقط اسمه، سواء اسماء آبائه وأجداده أو أسماء أولاده 13، هو عنده 13 ولد أو بنت، كثير منهم أسماءهم مختلفة عن نطقها، كما هو الحال في عندما نقول إليزابيث، إليزابيث the second أو the first، وترجمت إلى العربية إليصابات، نقرأها إليصابات فهو ليس شرطا أن
تكتب كما تنطق.
كما تنطق.
بدأ تولستوي تعليمه الابتدائي في المنزل تحت إشراف معلمين فرنسيين وألمان عام 1843، ليلتحق بكلية اللغات الشرقية بجامعة كازان ويختار دراسة اللغتين التركية والعربية، لكونه كان مهتماً بدراسة أداب الشعوب الشرقية، وتحذوه رغبة عارمة ليصبح دبلوماسياً في منطقة الشرق الأوسط، لكن القدر رسم له طريقاً آخر.
هو عاش يعني حياة أولى صعبة يعني سايكولوجياً، ليس لحاجته إلى المال ولكن حاجته إلى العاطفة، حاجته إلى الأم، حاجته إلى الأب. لم يوفق في دراسته، هو انتقل من مكان إلى آخر بحيث صرف وقتا طويلا في شبابه الأول في لعب القمار وفي المعاشرات الجنسية العديدة التي اعترف فيها بعد ذلك إلى زوجته وكتبها، يعني نشرها في كتاب يأتي في نهاية حياته. هذا سبب له فاقة مادية فذهب إلى الجيش ليصبح ضابطا ويعيش حياة جديدة في تكوينه وهو شاب. بعد خروجه من بيئته وذهابه في رحلته الأولى إلى أوروبا، رجع ثانية لكي يجد بغيته في الفلسفة الشرقية، في الفلسفات الشرقية. يعني هو لم يدرس الشرق كاملا، لكن هم الروس أصلا عاشقين للغات، فبدأ يتحول نحو الشرق لكي يقرأ كونفوشيوس، وتأثر بكونفوشيوس. يعني هو تأثر بالفلسفة الصينية أكثر مما تأثر بفلسفات أخرى، يعني الفلسفة الفارسية لم يتأثر بها، الأديان لم يتأثر بها، لكن تأثر خصوصا بالفلسفة الصينية وخصوصا عن كونفوشيوس، كما تأثر بشوبنهاور في ألمانيا، وكما تأثر بمفكرين في أوروبا. لكن بعد 30 من العمر بدأ يشعر بحاجته إلى الفلسفة، وفلسفات الشرق غنية جدا الروحية منها، غنية جدا بالأفكار، بأخذ الإنسان هذا من البيئة الباردة لكي يجعله يشعر بالدفء الموجود في تلك الفلسفات الشرقية.
لم يكمل تولستوي دراسته الأكاديمية فعاد إلى قريته ومنزل الوالدين، حيث هناك سيشرف على الأرض ويعمل على زراعتها، فالتصق بالكادحين من الفلاحين والعبيد في فلاحة الأرض ووقف على معاناتهم، لكن الفلاحة لم تكن تستهويه فتركها وأقبل على الكتب ليثقف نفسه بنفسه، فقرأ لعظماء الفكر آنذاك هيغو، بوشكين والعظيم روسو الذي كان معجبا به، بل كان يضع مثالية عليها صورته، حتى أنه قال في إحدى مؤلفاته: إني أحس وأنا أقرأ لبعض الصفحات من روسو كأني أنا قد كتبتها. هذا التماهي تفسره كثير نقاط مشتركة بينهما، جعلت تولستوي تلميذا لجون جاك روسو، فكلاهما دعيا إلى العودة إلى الطبيعة والمعيشة البسيطة والالتصاق بالأرض والابتعاد عن حياة البذخ والحياة العصرية وحتى الصراع المادي القاتل والبغيض، وسعي نحو نشر أفكار السلام.
هو أخذ من الجميع، يعني هو سر إبداع هذا الرجل سواء في الحرب والسلام، سواء في أنا كارنينا، سواء في وفاة إيفان إيليتش، سواء في كتاب ملكوت الله في داخلك، سواء في كتابه القيامة، تأثر بمعاصره كثيرا، كان يود أن يلتقي بهم، لم يفرق بين هذا فرنسي وهذا بريتش أو إنجليش أو هذا سكوتش أو هذا جيرمن، هو إنسان يستمد الفكرة أينما وجدت، وخصوصا في تكوينه الأول، ثم انتقل بعد ذلك إلى فلاسفة الشرق. لا يهمه الزمان، لا يهمه المكان، يهمه الإنسان، يهمه الإبداع، يهمه التسامح، يهمه أن يتحول الإنسان مع الزمن مع تحولات، لأنه يهمه هذا الفكر كيف يتحول من مرحلة إلى أخرى.
في سن 23 من عمره شارك ليو تولستوي في حرب القرم بالقوقاز عام 1851 ليدشن مرحلة مهمة في حياته سيكون لها كل التأثير في صناعة شخصية تولستوي الروائي والإنسان في الآن نفسه. فخدم ضابطا للمدفعية بمنطقة القوقاز حيث نشبت معارك ضد فصائل التتار وما سمي بجيش المريدين، ومن ثم حرب القرم الأولى.
شهد حربا صعبة جدا، تحول نفسيا من جديد ضد الحرب. ما رآه في القوزاق، منطقة القوزاق هذه منطقة كبيرة جدا، هي شمال قفقاسيا، لكن اشتراكه بحرب القرم الصعبة سبب له صدمات نفسية عديدة في مشاهداته لأحوال الموتى والجرحى. فمن هنا بدأ التفكير بالحرب والسلام، يعني روايته هي شاهد عيان على ما وجده، وبدأ ينظر إلى الحياة نظرة زاهدة يعني، وأيضا تشبث بالمسيحية وبدأ يتخلص شيئا فشيئا من الآثام كما سماه هو، من الآثام التي ارتكبها. فهو إنسان صح من عائلة نبيلة، من عائلة لها حقول ولها أراضي ولها زراعة ولها كل شيء، ولكن عاش محروما، عاش متحولا، عاش متغايرا مع نفسه، يختلف عن الآخرين ويتصور أشياء خيالية من الواقع. هذا هو سر انجذاب القراء له، بحيث أصبح بعد أن توفي وطبعت أعماله الكاملة طبع منها 4 ملايين نسخة، وهو أكبر عدد في العالم لكاتب تنشر أعماله الكاملة بهذا الحجم وفي مختلف أنحاء العالم.
شهدت فترة مشاركته في المعارك فترة كتابة لروائعه التاريخية كالحاج مراد، القزاق، سيرته الذاتية التي كانت على 3 مراحل: الطفولة، الصبا، الشباب، ورواية سيفاستوبول التي شكلت ثورة حقيقية في دراسة المعارك الروسية، لكن أشهرها ستبقى روايته الحرب والسلام، والتي ساعدت في نسخها زوجته وتصحيحها، فكانت نسختها الأخيرة عام 1869. تنضاف إليها رائعته الأخرى أنا كارنينا. فما سبب شهرة الحرب والسلام وأنا كارنينا؟
هي وأنا كارنينا، يعني أنا كارنينا أيضا يحتاجها الوعي العربي المعاصر، تصور بأسلوب رائع تجذب القارئ، وتجعله مرتبطا بهذا النص وبصوره وبأفكاره. يواجهك تولستوي مباشرة وجها بوجه، وهو بطريقة مباشرة يصف، وأعتقد هو كان شاهد عيان حتى تكون الأوصاف التي ذكرها حية. ولهذا قالوا بأنه هذا ليس بروائي، هذا شاهد تاريخ، وكما كتب عنه العديد من النقاد روايته حية وستبقى خالدة.
ولكنه ليس مؤرخ، يعني هل الأديب يؤرخ؟
هو يؤرخ لمرحلته ويستفيد منه المؤرخ. يعني أنا استفدت منه، أقول دائما أنه في كل مهنة لها صناعها، كذلك فن الحكم. يعني عند صناع القرار هناك زعماء، وقد كتبت يعني كتابين عن زعماء العالم وزعماء العرب مؤخرا ظهرا، وجدت أن الزعيم هو صاحب مهنة، فإن تفنن فيها وكان صاحب قرار عاقل وقد قرأ كثيرا واستوعب الأسباب والنتائج والتداعيات على مدى عقود من الزمن كان ناجحا. ولكن هناك زعماء يأخذون قرارات عاطفية فتأتي الفجيعة سواء أثناء الحدث أو ما بعده. أنا أنصح الحرب والسلام أن يقرأها الزعماء أولا، أن يتأملوا فيما قاله تولستوي في الحرب والسلام، وبعد ذلك يفكرون بإشعال حرب أو لا، لأنه أقسى شيء في الحياة هي الحرب، أقسى شيء في التاريخ هي الحرب. الحرب لها تأتي من بعدها كوارث وتنتهي فيها دول. إذا هناك مطالب مثلا بإقليم، بأرخبيل، بجزيرة، ببحر، أن تكون هذا سلميا، أن يدخلوا سلميا. يعني أنا أتذكر عندما كنت في المغرب كيف بقرار عاقل من جلالة الملك الحسن رحمه الله إلى الصحراء كان سلما بدون عنف. هذا القرار غيره قد يتخذه من خلال العنف والحرب والغزوات. هذا هو الخطير، هذا هو الفرق بين الإنسان العاقل وبين الإنسان الغبي. الأجيال القادمة هي التي تحكم على فعل الخير، على القرار الحكيم، على النتائج التي خرج منها هذا الزعيم من بلده من حياته، وقد ترك البلد آمنا مستقرا متطورا فيه رخاء فيه تطور. أما الزعماء الذين يتركون بلدانهم وعهودهم وقد تركوا ميراثا صعبا، سحقوا بلدانهم، أفقروها، أشاعوا فيها الحروب، أشاعوا فيها الفتنة، أشاعوا فيها الطغيان، فكلمة التاريخ قد ستكون ضدهم صعبة جدا.
أدعوكم للتوقف معنا للحظات لنعود لمتابعة الجزء الثاني من حلقة حديث الثقافة من مشوار هذا العظيم. عاش تولستوي حياة طويلة كان فيها شهد عيان لويلات الحروب، خاصة حرب القرم التي جعلته يقول عام 1854: لما تمالك أن أتناول القلم وأكتب، وكل رجل شريف له قلم يجب أن يقول مثل هذا القول هذه الأيام. انتهى كلام تولستوي. لكن يا تولستوي، ماذا أنت قائل في حرب هذا الزمان بكل تكنولوجياتها الحديثة وقنابلها الذرية والإنشطارية والملتحمة؟
لو كان حاضراً لأدان الحرب العالمية الأولى، وأدان الحرب العالمية الثانية، وأدان كل ما جرى في القرن العشرين، ليس فقط الحروب التي ظهرت وفي بداية القرن 21، وإنما أدان الحركات الإرهاب وحركات العنف والمافيات وفساد الأخلاق إلى آخره.
إذن هو يعني رجل سابق لأوانه؟
طبيعي. يعني دعوات التسامح، دعوات التسامح لم تظهر على يده فقط، هناك العديد من المبدعين، من المفكرين، دعوا إلى مبدأ التسامح، وخصوصا أولئك الذين خرجوا من بطون الكنائس بان القرن الثامن عشر، يعني بان عهد الاستنارة، زمن الاستنارة، وصولا إلى القرن التاسع عشر والبشاعات التي ظهرت في الحروب. وكلما تطور السلاح كانت البشاعة أكثر. ولا أدري أنا إذا بقي العالم على قيد الحياة إن استخدمت الأسلحة الجنونية التي ظهرت أو تطورت في العقود الأخيرة.
القارئ لمؤلفات تولستوي وأدبه يستشف حساً عالياً لدى الرجل بكل ما هو دعوة للسلم ورفض للقهر، وكيف لا وهو الذي كسر الصمت وعرى هول النظام الإقطاعي الروسي والرق الزراعي، فحرر عبيده قبل أن يسن قانون إلغائه، وهو الرجل الثري صاحب المال فكره الحضارة الغربية وحياتها المادية. لنستمع للدكتور ممدوح أبو ألوي، أديب ومترجم لبرنامج رشفات على القناة الروسية العربية أختي.
انتشرت أفكار تولستوي وأدبه في العالم كله، ومن بين الذين تأثروا به بوجه خاص الكاتب الإيرلندي الشهير جورج برنارد شو. أما في الوطن العربي فلعل ميخائيل نعيمة من أكثر الأدباء الذين تأثروا بفكر وأدب تولستوي، فلقد كان ميخائيل نعيمة يدرس في روسيا عندما توفي تولستوي. كتب ميخائيل نعيمة قصيدة بعنوان النهر المتجمد، ويبدو في هذه القصيدة تأثر نعيمة من الناحية الفكرية بليف تولستوي وبأولى مسرحياته بعنوان الأباء والبنون. في هذه المسرحية نلاحظ التأثر الواضح لميخائيل نعيمة بأدب وفكر تولستوي، وعلى مدى كل أعمال ميخائيل نعيمة نلاحظ تأثر ميخائيل نعيمة بليف تولستوي، لأنه نستطيع أن نقول رضع أفكاره منذ صبا.
تعود العلاقة بين الأدب الروسي والأدب العربي إلى 1000 سنة منذ شرع الرحالة العربي أحمد بن فضلان رحلته من بغداد إلى روسيا عام 971. وتذكر الأدبيات الروسية أن شاعرين من أشهر شعراء الروس اهتما بالتراث العربي هما بوشكين والشاعر ليرمونتوف. أما ليو تولستوي فلم يشغله إنتاجه عن مطالعة الأدب العربي، فتأثر به وأثر فيه. لنستمع للدكتور أحمد صلاح الدين، كاتب ومترجم مصري على قناة الجزيرة الوثائقية.
حكم النبي محمد كان جمع فيه أحاديث الرسول من اختياراته يعني، وأصدرها في كتاب للروس عشان يشوفوا عظمة هذا الدين وعظمة شخصية النبي محمد. ده خلق نوع من الاحترام الشديد جدا لشخص تولستوي وقيمته وفكره وفلسفته عند التتار المسلمين. في فترة كان فيه اهتمام من أئمة المساجد بالكلام عن تولستوي اللي بيحترم الإسلام والمسلمين، وطبعا حصل مبالغات في بعض الأوقات إنه تولستوي اعتنق الإسلام.
أحدث تولستوي نهضة فكرية بلغ إشعاعها كل العالم العربي، فالتقطها مفكر معاصر له هو الإمام محمد عبده، رائد التنوير وتجديد الخطاب الديني في مصر. وهذه مقتطفات من هذه الرسالة. أيها الحكيم الجليل مسيو تولستوي، لم نحظى بمعرفة شخصك، ولكن لم نحرم التعرف بروحك. سطع علينا نور من أفكارك، وأشرقت في أفاقنا شموس من أرائك، ألفت بين نفوس العقلاء ونفسك، إلى أن يقول: هذا وإن نفوسنا لشيقة إلى ما يتجدد من أثار قلمك فيما تستقبل من أيام عمرك، وإنا لنسأل الله أن يمد في حياتك ويحفظ عليك قواك، ويفتح أبواب القلوب لفهم ما تقول، ويسوق الناس إلى الاهتداء بك فيما تعمل. والسلام، مفتي الديار المصرية محمد عبده. ورد تولستوي بخطاب رقيق إلى محمد عبده، هذا مقتطف مما جاء فيه: المفتي محمد عبده، صديقي العزيز، تلقيت خطابك الكريم الذي يفيض بالثناء علي، وأنا أبادر بالجواب عليه مؤكدا لك ما أدخله علي نفسي من عظيم السرور حين جعلني على تواصل مع رجل مستنير، فإن دينه وديني سواء، لأن المعتقدات مختلفة وهي كثيرة، ولكن ليس يوجد إلا دين واحد هو الصحيح، وأملي ألا أكون مخطئا إذا افترضت استنادا إلى ما ورد في خطابك أن الدين الذي أؤمن به هو دينك أنت، ذلك الدين الذي قوامه الإقرار بالله وشريعته، والذي يدعو الإنسان إلى أن يرعى حق جاره وأن يحب لغيره ما يحب لنفسه، وأود أن تصدر عن هذا المبدأ جميع المبادئ الصحيحة.
المراسلات أنا كاملة ويعني وقفت عليها في زيارتي، ووقفت على ضريحه، يعني هو تولستوي هو توقف لأنه لم يكمل الحوار مع محمد عبده للأفكار التي يحملها. أنا في حسب ظني لا أعتقد أنه كان قد تأثر بالكتابات العربية إلا إن قرأها بالروسية، تلك الأعمال الاستشراقية الاستعرابية، وخصوصا عند كراشكوفسكي. محتمل قرأ شيئا من كراشكوفسكي عن الآداب العربية، ولكن أدب عربي لم يكن يعرف العربية حتى يقرأ الثراء العربي، الأبداع العربي، ولكن قرأ من خلال لغته الفلسفة الصينية وتأثر بها. ولهذا في مطلع القرن العشرين عندما راسله غاندي من جنوب أفريقيا وكان محاميا شابا، كان قد قرأ أعمال تولستوي وتأثر بها، ولهذا غاندي حمل رسالته من رحم أفكار ليو تولستوي.
تولستوي كان عظيما بفكره وآرائه، لكن هذه العظمة كان ثمنها خصومات وعداوات وحصار ومقاطعة تنضاف إليها زيجة هي الأكثر جدلا في العالم. أحب ليو سونيا أو صوفيا ابنة طبيب الأسرة القيصرية، وهي ابنة 14 من عمرها، ولم يصرح بحبه حتى بلغت 18، فتزوجها عام 1862 وأنجب عددا كبيرا من الأطفال، مات منهم في روايات متعددة ما بين 4 أطفال إلى 5 أطفال. كان زواجهما حديث الصحافة وحديث الناس آنذاك، فالاثنين عاشا 48 عاما بين السعادة والشقاء، بين المجد والانحدار. فليو يكبر صوفيا 16 سنة، مهووس بالنساء، متابع من طرف حكومة بلاده بسبب آرائه، وكنيسة طردته. مزاجه متقلب بل صعب المراس.
هو خلطة عجيبة جدا من الاهتمامات، من الفلسفات. عرض ملكية الأراضي الخاصة، عرض مؤسسة الزواج، وهذه بالنسبة للكنيسة مقدسة. قدر العفة، قال بالامتناع عن ممارسة الجنس فقط، ولكن علينا أن نمارس العاطفة. آراءه أخلاقية لكنها اصطدمت مع الكنيسة.
من غرائب هذين الزوجين أنهما كان يكتبان يومياتهما بشكل منتظم ومنفصل، ثم يتبادلانها في مصارحة غير مباشرة لتجمع فيما بعد وتنشر في كتب. لكن المؤكد أن صوفيا أفنت عمرها في خدمة ليو تولستوي وأسرته وأدارت الأعمال، حتى أنه قيل أنها أنهكت نفسها في نسخ روايته الحرب والسلام 8 مرات. أدارت أيضاً الأرض والفلاحين، وتعاركت مع الناشرين لإعطائه حقوقه الأدبية، حتى حينما حضرت روايته سوناتا كروتزر عام 1891، استطاعت صوفيا زوجته إقناع القيصر ألكسندر الثالث أن يرفع الحظر عن زوجها. قاومت رغبته في التبرع بممتلكاته وأرغمته على التراجع عن ذلك، لكنها لم تستطع أن تعيده إلى أفكاره الإيمانية بالمسيحية. لكن الرجل كان هو الآخر عظيما عندما اعترف لها بالجميل، فكتب عنها قائلا: كانت زوجة وأم لطيفة مخلصة، لكن من سوء حظها أنها تزوجت من إنسان يمتلك أهدافا أكبر من إسعاد عائلته.
يعني هو أخذ بيد الفلاحين ضد النبلاء، لكن من خلال السلم، وأراد أن يبث وعيا لدى النبلاء. وهؤلاء النبلاء هم أشباه رجال، يعني ليست لديهم معرفة، ليست لديهم إلا القوة والمال واستغلال عرق الفلاحين. فهو لم يدعو الفلاح لقتل النبيل، وإنما توجه إلى النبيل لكي يكون إنسانا.
عندما وصل الخلاف في حياة تولستوي أشده مع زوجته ومع مجتمعه، فضل الهروب إلى كوخ صغير وهو في سن 80 من العمر. عاش فيها بضع أيام، فكتب لها قائلا: آمل من كل قلبي أن تدرك الأسباب التي تدفعني إلى ذلك الرحيل، ولم تكن أمامي وسيلة سوى لتلافي مأساة قد تكون مفجعة. فتوفي في 20 شتنبر عام 1910، ليدفن في يسنايا بوليانا.
يعني كان هناك ضجة كبيرة في العالم، وكتب عنه الكثير من الشعراء والمفكرين، ورثوه، وحفلات تأبين جرت في لندن، في باريس، في العديد من البيئات الثقافية. رثوه في الهند، رثوه في الصين، رثوه في حتى في اليابان، لأنه أدان الحرب الروسية اليابانية. فتأثير تولستوي كان كبيرا جدا، وحتى اليوم، لأنه هو رشح في وقتها إلى جائزتي لنوبل، جائزة للأدب وجائزة للسلام، ولم يحصل عليهما الاثنتين،
ولكن رمزيا حصل عليهما.
طبعا هو كان زاهد، يعني هو حتى مرتبه ما كان ياخذه، يعني حتى ايرادات رواياته لم يكن يبحث عنها، كان زاهدا، كان في يعني في نهايه في العشرين سنه الاخيره من حياته كان زاهدا تماما.
من يقرأ رواية الحرب والسلام وكأنه يصف أحداث اليوم، هل كان الرجل متنبئا؟
أنا أعتقد يعني من قراءاتي له ومن قراءاتي لأعماله أنه كان يشعر بما سيأتي به الزمن، يعني كان يشعر بأنه القرن العشرين سيكون صعبا جدا على الإنسان.
على تويتر نجد حكم لهذا الرجل، الرجل كان حكيما وبليغا في كلامه.
نعم، أنا أعتقد لو بقي حيا، هذا يعني نتمنى لو بقي حيا لقدم المزيد من الأفكار. أزمة القارئ العربي أنه اليوم معتمد على هذا الإنترنت بكل ما يخرج فيه من أكاذيب ومن التواءات ومن إعلامياته، لكن لا يأخذ أي كتاب من الكتب الكلاسيكية، لا يأخذ كتاب الحرب والسلام ثم يقرأ، ليس فقط لكي يمتع نفسه، يعني لا، لكي يفكر فيما يقرأ. مطلوب من القارئ العربي وحتى المثقف العربي من الأجيال الجديدة أن تفكر فيما تقرأ وتتأمل.
وهل تقرأ من أساسه؟
هذا تعليق ساخر جميل. لا تقرأ.
نحاول جاهدين أن نغري كل مستمعين بتذوق شيء اسمه القراءة.
طبيعي، وحول لا يفوتني أن أذكر في هذا اللقاء وأنا سعيد جدا معك شيء مهم جدا. عندما كنت سنة 82-83 في المغرب وجدت حالة لم أجدها في أيدي عربية أخرى، أن البلد الوحيد العربي الوحيد الذي تقرأ أجياله الصاعدة، وكانوا طلبة عندي هم المغاربة، يعني الطالب المغربي إن لم يستطع أن يشتري كتاباً كنت أسأله من أين لك هذا الكتاب يا ابني، يقول أنني كراء، يعني
كريتو.
هذا
الكراء،
أيوة كراء، يعني يقرأ الكتاب ليومين ثلاثة حتى يقرأه. وبقيت طوال هذه السنوات منذ 40 سنة وينما أمشي أقول الطالب المغربي كان يقرأ الكتاب بعد أن يستأجره، لأنه لا يستطيع أن يقتني الكتاب لغلائه فهو يستأجره، وهذه حالة لم أجدها في أي بلد عربي عشت فيه أو أقمت فيه.
83 في حينها أفهم أن سعر الكتاب يعني في ذلك العهد كان ثمنا باهظا، ولكن زمننا اليوم الكتاب ببلاش مجانا، نقرة زر وتأتيك صفحات كتب. حقيقة الحديث معك لا يمل يا دكتور.
الله يخليك إن شاء الله، وتحياتي لك سيدتي وإلى كل الأصدقاء في المغرب الحبيب.
انطفأت شمعة تولستوي ولم تنطفئ شرارة الحرب في هذا العالم رغم كل دعاويه للسلام، ولم تكن هذه الدعاوى موجهة للزعماء والحكماء فقط، لكنه وجه أيضا خطابا آخر للفرد منا. يقول تولستوي: اقتنص لحظات السعادة، أحب وكن محبوبا، فهذا هو الواقع الوحيد في الدنيا، أما البقية فما هي إلا حماقة. ألف تحية لمن يعمل بالنصيحة، وألف شكر على حسن الاستماع، ولا أنساك سعيد القادري بالتحية، في أمان الله.